هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال برنامج فلسطين اليوم نلتقي بحضراتكم، فأهلا بكم. أيها الأكارم، وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم هو الإمارات وأواصر التطبيع، محور حديثنا. هل قطع بعض العرب الشرش الحياء من خلال إعلان علاقاتهم التطبيعية مع كيان الاحتلال؟ وما أشكال هذا التطبيع وتأثيره بالقضية الفلسطينية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على كيان الاحتلال؟ وما هي الإمكانات المتاحة فلسطينية لمواجهة هجمة التطبيع من بعض الرسميات العربية؟ إذن مستمعينا الأفاضل، هذه المحاور التي سوف نتطرق إليها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم، الإمارات وأواصر التطبيع. وندعوكم في بداية هذا اللقاء أيها الأكارم لمتابعة اهتمامات الصحافة، صحافة الاحتلال، ثم ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي الاستمرار سنتابع وإياكم فقرتي مع الأسرى ونداء القدس. في البداية أيها الأكارم، ندعوكم لمتابعة فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على محاذير الأجهزة الأمنية حيال شخصية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وكذلك الوعود التي كررها العديد من رؤساء الحكومات في كيان الاحتلال ولم تنجز على الأرض، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. معريف: احذروا السنوار. إسرائيل اليوم مجرد وعود. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معارف التي أجرت حوارا مع النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الشباك يتسحق إيلان. اعترف من خلاله أنه لا يوجد زعيم فلسطيني من الممكن أن يتنازل عن حق العودة. وأضاف إيلان في حديثه للصحيفة أنه يجب احتلال غزة كما فعلنا في الضفة ولا توجد طريقة أخرى، مضيفا أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة باستخدام أدوات من العصر الحجري، واصفا السنوار بالمذهل. وتابع إيلان في حديثه لمعاريف: أعرف السنوار جيدا والتقيت به في السجن وسألني بأي لغة تريد أن تتحدث، وقلت له العربية ونقلت له بعض الرسائل، وبالحقيقة إنه عدو مر وذكي وحكيم. وأشار إيلان في حديثه للصحيفة إلى أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لحماس بغزة شرع في المسيرات عند السياج الحدودي وإطلاق البالونات والطائرات الورقية ووحدات الإرباك الليلية. وأردف قائلا: السنوار يعرفنا جيدا، يقرأ صحفا عبرية مثل يدعوت أحرونوت ومعاريف، وهو على دراية جيدة بالمجتمع الإسرائيلي. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة إسرائيل اليوم، حيث تناول الكاتب يعقوب أحيمائير وعود عدة رؤساء وزراء في كيان الاحتلال التي لم تتحقق على أرض الواقع. وبهذا الصدد كتب أحيمائير: إسرائيل التي تظهر غير مرة في نظر نفسها كذات قوة عليا ليست كلية القدرة، فمثلا لا يمكنها أن تحرك مليوني فلسطيني من أماكن إقامتهم، وكل رؤساء الوزراء من اليمين اعترفوا بهذا الواقع. وأضاف أحيمائير إن هذا الواقع أثبته الكاتب أريه إلداد في كتابه الواقعي على نحو عجيب أمور ترى من هنا، واستنادا إلى مقاطع من الصحف وخطابات حماسية يبين إلداد كيف تراجع كل رؤساء الوزراء من اليمين عن الوعود بعد أن وصلوا إلى المكتب. وتابع أحيمائير في مقاله في صحيفة إسرائيل اليوم أن مكتب رئاسة الوزراء الذي منه ترى الأمور بغير ما ترى من مكان آخر كما هو معروف يراه الكاتب إلداد، وهو غير اليساري كما هو معروف كما يراه قراؤه، كيف أن بيغن، شامير، شارون، أولمرت ونتانياهو لم يحققوا وعودهم، فقد أجروا التفاتات حدوة حصان لسياستهم المعلنة، فهم لم يبسطوا السيادة من النهر وحتى البحر، وهذا ما يؤكد أن التصريحات في جهة والأفعال في جهة أخرى. فهل سيكون لتصريحات الضم مكان في هذه الوعود؟ مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
شكرا جزيلا للزميلة علياء الصالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. ومحور حديثنا خصصناه لتناول موضوع الإمارات وأواصر التطبيع، وإلى المحاور الرئيسية التي نسعى للتطرق إليها ضمن هذا اللقاء. هل قطع بعض العرب شرش الحياء من خلال إعلان علاقاتهم التطبيعية مع كيان الاحتلال؟ ما أشكال هذا التطبيع وتأثيره بالقضية الفلسطينية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على كيان الاحتلال؟ ما الإمكانات المتاحة فلسطينيا لمواجهة هجمة التطبيع من بعض الرسميات العربية؟ مستمعينا مستمعاتنا، جاهر الوزير الإماراتي وسفير بلاده في واشنطن يوسف العتيبة برغبة الإمارات بتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني، واضعا عددا من الاعتبارات الواهية لتبرير توجه كهذا. وفي مقال نشره في صحيفة يدعات حرونوت، لم يأتي العتيبة بأي جديد بقوله بأن مخطط الضم الصهيوني لمستوطنات الضفة الغربية ليس قانونيا وأنه مخالف للإجماع العربي والدولي، لكنه اعتبر أن الضم سيشعل العنف ويحرك المتطرفين حسب قوله. وادعى الاعتيبة أيضا أن الإمارات دعمت السلام في الشرق الأوسط بقوة، وأضاف: وصفنا حزب الله تنظيما إرهابيا واستنكرنا تحريض المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. قراءة الاندفاع الإماراتي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
تواصل إمارات العرب تزلفها وتقربها لدولة الاحتلال الإسرائيلي سعيا لإقامة علاقات كاملة معها على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين التي يستبيحها الاحتلال، وفي آخر فصول هذه الاستباحة سرقة ما تبقى من أرض فلسطينية تحت عنوان ما بات يعرف بخطات الضم. فبعد أن أرسلت الإمارات طائرتها إلى دولة الاحتلال بحجة إيصال معونات طبية للسلطة الفلسطينية دون إخبار الأخيرة أو التنسيق معها، وإرسالها لطائرة ثانية وهذه المرة بالتنسيق مع منسق الإدارة المدنية الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية لتوزيعها بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة، يخرج سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة للحديث من خلال مقال له خص به صحيفة دعوت أحرنوت العبرية، وفيه يكشف النقاب عن سلسلة محفزات قدمتها إمارته للكيان. وفي أبرز هذه المحفزات تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وشجب تحريض حماس والتأكيد على إمكانية ضخمة في علاقات أكثر حرارة بين أبو ظبي وتل أبيب. يتابع العتيبة مقاله الذي جاء تحت عنوان إما الضم وإما تطبيع، إن بلاده دفعت بمبادرات كانت ستمنح إسرائيل امتيازات، مضيفا في استجاء واضح لدولة الاحتلال: يمكننا أن نشكل بوابة لإسرائيل إلى العرب والعالم، وأن الضم سيقلب كل هذه الطموحات والتطلعات نحو إقامة علاقات أمنية واقتصادية وثقافية مع العالم العربي رأسا على عقب. السفير الإماراتي أوضح أن الإمارات شجعت الإسرائيليين على التفكير في الجانب الإيجابي لعلاقات أكثر انفتاحا، كما شجعت أيضا الإماراتيين والعرب عموما على التفكير الإيجابي لعلاقات أكثر انفتاحا مع إسرائيل، مشيرا: لقد قدمنا حوافز وجوانب إيجابية لصالح الاحتلال من أجل أمن أكثر وعلاقات مباشرة وترحيب متزايد، وأن هناك جزء كبير من العالم العربي يريد أن يصدق أن إسرائيل فرصة وليس عدو. على هذه الشكلة يحاول الرسميون العرب تمرير إسرائيل كلاعب رئيسي إلى المنطقة وفتح الأبواب مشرعة أمامها من خلال عملية تطبيع تعبر الطريق أمام إقامة علاقات شاملة معها دون اعتبار للشعب الفلسطيني الذي يكتوي بنار المحتل وإجرامه ليل نهار، ولا لقضيته التي يسعى الاحتلال لدك آخر حصونها من خلال مخطط الضم المنوي تنفيذه مطلع الشهر القادم، ليبقى الأكيد أن الفلسطيني لازال بانتظار المزيد من طعنات المطبعين العرب وفي المقدمة منهم الإمارات، وأن عليهم مواجهتها إلى جانب مواجهة ممارسات الاحتلال.
شكر موصول لمراسلنا وزميلنا وائل يوسف على هذا التقرير. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وننتقل بكم أيها الأكارم إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تحية طيبة لك أستاذ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، عليكم السلام، مرحبا بك وجميع المستمعين.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ أسامة، السفير الإماراتي في واشنطن يجاهر برغبة تطبيع العلاقات بين بلاده وكيان الاحتلال، طبعا جاء ذلك من خلال مقال نشره في صحيفة يدعوت أحرنوت تحت عنوان إما الضم وإما التطبيع. ما الذي يجري في العالم العربي بحسب قراءتك، وما الذي نتابعه ونشاهده اليوم؟ ما الوضع الذي أو ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه؟
يعني ما جاء به السفير الإماراتي يوسف العتيبة في مقاله هو استكمال لتطبيع بين الإمارات العربية وبين الكيان الصهيوني. هذه خطوة لاحقة لما قامت به حكومة الإمارات من خلال تطبيع مسبقا وزيارات متبادلة، وما لاحظناه بالأول أمس نزول طائرة إماراتية في مطار إسرائيل. هذا هو أمر يعني بالتأكيد أمر مرفوض تماما، وأكثر من ذلك الآن السفير العتيبي يجاهر بعلاقة الإمارات مع الكيان الصهيوني. وللعلم يعني المقالة التي كتبها في جريدة يدعوت أحرنوت هي ليست فقط يعني من بنات أفكار وخيال، وإنما كانت مشاركة مع مرجل الصهيوني الأمريكي حايم سابان. هذه المقالة تؤكد أن هناك نهجا واضحا في الاستمرار بتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهم يقولوا الآن بأكثر وقاحة أن إسرائيل فرصة وليست عقبة. هذا الأمر يعني المخل بكل الأعراف السماوية والأخلاقية والإنسانية. لذلك نعم. نحن كشعب فلسطيني وكل يعني الشعوب العربية وكل يعني الشعوب المحبة للسلام والشعوب المقاومة أيضا للاحتلال الصهيوني تؤكد رفضها لتطبيع مع الكيان الصهيوني، تؤكد رفضها لأي علاقة مع تؤكد رفضها لأي علاقة مع هذا الكيان الصهيوني، وأن تطبيع مع الكيان الصهيوني ويمثل يعني طعنة في ظهر وفي قلب القضية الوطنية الفلسطينية، ويؤكد ويشكل طعنة أيضا في محور المقاومة وفي المقاومة الفلسطينية. هل التطبيع هو يعني الآن يساند الكيان الصهيوني؟
طبعا أستاذ أسامة، لم تكن يعني الإمارات وحدها أبدت هذه الرغبة في تطبيع العلاقات. هناك الرسميات، بعض الرسميات العربية طبعا يندفعون وراء التطبيع، لكن سؤالي عن المبررات لهذا الاندفاع لهذه الرغبة، ما هي الأسباب الموجودة؟
نحن بجبهة الشعبية تحرير فلسطين وكل شعب فلسطيني لا يرى أي مبرر يعني مقبول لتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد أن الإماراتي هو نظام عميل، نظام مأجور مدفوع من قبل أمريكا للتعاون مع الكيان الصهيوني ضد كل القوى المقاومة، ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب اليمني، ضد الإخوة في إيران، ضد محور المقاومة. واستطاعت للأسف الشديد أمريكا وإسرائيل أن تصنع بديلا للشعب الفلسطيني، لعدو الشعب الفلسطيني وهو إيران. هذا العدو الوهمي للعرب هو عدو وهمي، تحاول إسرائيل تأكيد أن إيران هي عدو العرب، وهذا بالتأكيد كلام خاطئ جدا. إيران هي في مقدمة من تقوم بتقديم كل سبل المساعدة والدعم والعون اللامشروط للثورة الفلسطينية والمقاومة الوطنية الفلسطينية والمقاومة في لبنان والمقاومة في اليمن. لذلك يعني الآن الدول العربية المتخلفة الاستبدادية مثل السعودية والإمارات المقاومة في مواجهة دول المقاومة من أجل يعني الأركان الصهيوني وتثبيت أركان الإمبريالية الصهيونية في الشرق الأوسط، ولعب كل خيارات العالم العربي. ونحن نلاحظ ذلك في زيادة التعاون بين السعودية وبين قطر والإمارات مع الكيان الصهيوني، التعاون على كل المستويات العسكري والأمني والسياسي وتطبيع الاقتصادي، وكذلك يعني الآن ما تقوم به في تطبيع مع السودان. هذا الأمر كما ذكرت نحن بالجبهة الشعبية نؤكد على خطورة تماما، وندعو كل الشعوب العربية للنهوض والوقوف في وجه هؤلاء الحكام من أجل يعني إخضاع الحكام لإرادة الشعوب وقطع كل أشكال التطبيع وكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، والوقوف في وجه هذا الكيان. لأن الكيان الصهيوني بالتأكيد سيزول، وأن الشعب الفلسطيني وشعوب المقاومة تبقى تقاوم حتى تحرير كل فلسطين ودمس الاحتلال الصهيوني من كل فلسطين وقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
نعم أستاذ أسامة، الكيان الصهيوني يحتفي بعمليات التطبيع و بمبادرات التطبيع، وصحافته تطالعنا يوميا بالمزيد حول هذا الأمر من دون تقديم أي شيء للجانب الآخر. إلى أي حد تقوي خطوات التطبيع الكيان الصهيوني وتجعله يستهدف المزيد من الحقوق الفلسطينية؟
يعني أولا للأسف الشديد يعني العالم، معظم العالم العربي يعيش في خلافات ومشاكل داخلية مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن ومعظم الدول العربية، وهذا بفعل الإمبريالية الأمريكية. أيضا يعني الآن وجود إدارة ترامب هذا المجرم الذي أعطى للكيان الصهيوني وعد الفور الثاني وتدرون يعني أنه أكد أن القدس مسلمة إسرائيل والأمر مرفوض، وعرف من هو اللاجئ، وكذلك يعني أعطى الجولان باعتبارها إسرائيلية صهيونية. يعني هذه الظروف الآن المواتية للكيان الصهيوني استغلتها من أجل يعني مزيد من قضب الأراضي الفلسطينية، مزيد من الاستيطان. والآن يعني في شهر على أبواب نحن الشهر القادم سيتم الإعلان عن ضم 30% من الأراضي الفلسطينية من أرض الغور وشمال البحر الميت إلى الكيان الصهيوني.
نعم.
هذا أيضا في ظل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والتشرد الفلسطيني. كل هذه الظروف مواتية للكيان الصهيوني ليعلن كما ذكرت الضم ومزيد من التطبيع. لذلك نحن نؤكد على أهمية أولا الوحدة الوطنية الفلسطينية، الاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية المطلوب، يعني الاتفاق على برنامج وطني. هذا البرنامج يضمن الحد الأدنى من أهداف القائد الفلسطيني، ويضمن أيضا يعني تفعيل المقاومة بكل أشكال ضد الكيان الصهيوني وتمكين العلاقة مع كل دول ومحور المقاومة. وأيضا المطلوب يعني من الشعوب العربية محاربة كل الأنظمة التي تطبع مع الكيان الصهيوني، خاصة السعودية والإمارات وقطر ومعظم دول الخليج، وأيضا مقاطعة كل يعني أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا. هذا الأمر هو الذي الآن مطلوب حتى نستطيع تحقيق يعني جزء من أهداف الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني مصمم كما ذكرت على الانعطاف من الاحتلال، لديه الإرادة الصلبة والقوية رغم كل الظروف الغير مواتية لصلاحه، لأنه لا زال مستمرا في النضال بفضل الدعم اللامحدود من قبل دول ومحور المقاومة مثل إيران وحزب الله وكل يعني الشعوب المقاومة. هذا هو يعني الآن هو المطلوب حتى نستطيع الوقوف والصمود في وجه الإمبريالية الأمريكية ووجه الكيان الصهيوني، ومن أجل يعني إفشال مشروع تفرقة.
أستاذ أسامة، بالعودة إلى المقال في الاعتابة، يعني في مقاله في صحيفة إدعوت أحرنوت، يعني عنوان المقال عنوان ملفت، يقول الضم أو التطبيع. يعني في السابق من خلال المبادرة العربية كان العنوان السلام مقابل الأرض، واليوم نجد الضم أو التطبيع. يعني ما المفارقات بحسب قراءتك باختصار لو سمحت؟
يعني من واضح بين الوضع هناك تنازلات، الحكام العرب يقدمون تنازلات مجانية للكيان الصهيوني، يقدمون تسهيلات للكيان الصهيوني مقابل أن يبقوا في عروشهم. الآن للأسف الشديد بعض الحكام العرب يستجدون إسرائيل من أجل فتح علاقة معها، لأن الدول هذه الدول العربية هي دول يعني غير ديمقراطية تبطش وتقتل أبناء الشعب العربي. لو أن هذه الدول مبنية على أساس ديمقراطي وأساس وطني تقاوم لا استطاعت الصمود الإمبريالية ووجه إسرائيل، ولن تستجدي يعني التطبيع والعلاقة مع الكيان. هم يريدون العلاقة مع الكيان من أجل أن ترضى عنهم أمريكا. هذا أمر وكان النموذج النظام السوداني هو نموذج واضح. النظام السوداني اعترف بالصهيوني واجتمع مع لجنة نتنياهو، لذلك أمريكا رفضت عنه صفة الإرهاب. أمريكا الآن تبطش وتقتل، وهي يعني للأسف الشديد صاحبت القرار الأول والأخير في إعطاء صفة الإرهاب عن أي نظام أو أي شخص يعني في العالم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا لك. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم إلى فلسطين اليوم. الإمارات وأواصر التطبيع كان محور حديثنا ومحور حوارنا مع ضيفنا الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل بحضراتكم إلى متابعة برنامجنا هذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة اليوم. بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع
الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا بكم. كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجن هدريم بدأوا في بلورة خطة لإضراب مفتوح عن الطعام في مواجهة سياسات السلب والحرمان التي صعدت إدارة سجون الاحتلال من ممارستها، وأبرزها حرمان الأسرى من الاتصال الهاتفي بعائلاتهم. وأوضح النادي في بيان له أن إدارة السجون استغلت الوضع الراهن المتعلق بانتشار وباء كورونا ورسخت جملة من سياسات السلب والحرمان، ومنها حرمان الغالبية العظمى من الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، مع استمرارها وقف زيارات العائلات منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في شهر آذار مارس الماضي. وتابع أن خطوة الإضراب ستكون في مواجهة جملة من الانتهاكات الأخرى المتواصلة بحق الأسرى المرضى، لسيما الأسرى في عيادة سجن الرملة والأسيرات في سجن الدامون، عدا عن قضية الكانتينا التي تفاقمت جراء قرار إدارة السجون بسحب عشرات الأصناف منها منذ بداية العام الجاري. وما رافق ذلك من صعوبات في قضية الكانتينا تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ. في ملف الأسرى أيضا مستمعين الكرام، حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس من تدهور الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر. وقال فارس إن الورم يزداد ولا يتراجع رغم تلقي أبو وعر عدة جلسات علاج كيميائي، وقد انخفض وزنه إلى 40 كيلوغراما، مشيرا إلى أن نتائج
آخر فحص للأسير لتوضيح حقيقة ومستوى تطور المرض ستظهر بعد 3 أيام. وأشار فارس إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد ووحشي بحق الأسرى المرضى. عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر الشريتح، ننتقل إليه.
سيد ثائر، أسير جديد ضمن قائمة الأسرى المرضى والذين يعانون من مرض السرطان اليوم يدخل في مرحلة حرجة، ماذا في جديد المعطيات المتعلقة بالأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر؟
في الحقيقة الأسير كمال أبو وعر يمر بمرحلة حرجة جدا، حيث أن مستوى انتشار السرطان في جسده سريع جدا، وكما يعلم الجميع الأسير ظهر لديه مرض السرطان قبل أشهر قليلة وتحديدا نهاية العام 2019. لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية، تم ممارسة جريمة طبية حقيقية بحقه، حتى عندما تبين السرطان وثبت أنه مصاب بالسرطان تم إعطائه مسكنات وبعيدا عن العلاج الحقيقي واللازم له، والأسير خضع حتى اليوم لأكثر من 50 جلسة كيماوي، ولكن في الحقيقة وزنه تناقص بشكل ملحوظ، أصبح وزنه اليوم تقريبا 40 كيلو جرام، يتوجع بشكل مستمر، المرض ينتشر بشكل متواصل في أنحاء جسده، وهو معتقل منذ سنوات طويلة ومحكوم 6 مؤبدات، وعندما تحدث عن أسير معتقل عام 2003 ويظهر مصاب مرض السرطان داخل السجون، هي يدلل على حجم هذه الجريمة التي ارتكبها ولا زال يرتكبها تعكر الأسير كمال أبو وعر. بالتالي نحن بحاجة لتدخل سريع وفوري من أجل الإفراج عنه حتى تتمكن الجهات الطبية الفلسطينية من إنقاذ حياته.
نعم سيد ثائر، كانت هناك محاولات سابقة مع أسرى سابقين مرضى واستشهدوا في الأسر، هل من إمكانية بأن تكون هناك إجراءات جادة ومؤثرة تخرج الأسير أبو وعر من السجن ليتلقى العلاج في الخارج؟
يعني للأسف تجاربنا مع الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الاحتلال لا يعطي أي قيمة لحياة الأسير الفلسطيني، بل العكس هو يستغل هذه الظروف الصحية لقتل هؤلاء الأسرى والانتقام من هؤلاء الأسرى. حاولنا مرارا وتكرارا الإفراج عن أسرى وتدخلات، والأمثلة كثيرة، الأسير بسام السايح والعشرات من الأسرى الذين قضوا شهداء نتيجة إهمال طبي وجرائم طبية. نحن من خلال محامي الهيئة نحاول بذل كل الوسائل والطرق من أجل إحداث أي ثغرة في ملف الأسير كمال أبو وعر، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي شيء جديد. كذلك المجتمع الدولي كل يوم يثبت بأنه مجتمع عاقر، مجتمع غير قادر على محاسبة إسرائيل، ولو كان هناك جهات دولية حقيقية تهتم وتطبق القوانين والاتفاقيات الدولية على أسرى الفلسطينيين لما وصلنا إلى هذا الكم الكبير من الأسرى الشهداء والأسرى المرضى بالسرطان وبغيرها من الأمراض الخطيرة والمزمنة.
شكرا لك مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر الشريتح، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر الشريتح، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
نعم، مع تحياتنا وشكرنا الجزيل للزملاء ندى فاضلي حسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير هيئة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح.
يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما والعمر ما
أحلى. إلى ماذا يهدف الاحتلال باستهداف القدس؟ بالمزيد من المخططات التهويدية إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، كشفت بلدية الاحتلال في القدس عن مخطط تهويدي جديد يستهدف شرق المدينة المقدسة ويهدف لإنشاء ما يعرف بوادي سيليكون. وكان الاحتلال أخطر يوم الأحد الماضي بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس. المزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى الصفدي.
خطة ممنهجة يسير عليها الاحتلال الصهيوني لمحاصرة الفلسطينيين في القدس من كل جانب والتضييق عليهم ليتركوا المدينة. المخطط الصهيوني الجديد كشفت عنه بلدية الاحتلال في القدس ويستهدف شرقي المدينة بهدف إنشاء وادي السيليكون. وبدأ الاحتلال خطوات تنفيذ هذا المخطط بتوزيع اختارات بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس حتى نهاية العام الجاري. ويشمل المخطط إقامة بنايات ضخمة ستستخدم في قطاع التكنولوجيا وإقامة حدائق ومكاتب ومباني حكومية، وستصبح المنطقة المهودة مقرا لشركات تكنولوجيا المعلومات الصهيونية بشكل يشبه وادي السيليكون التكنولوجي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. مصادر مقدسية أكدت أن هذا المخطط يسعى الاحتلال من خلاله إلى تحويل المجتمع الفلسطيني في القدس إلى أقلية ضعيفة ومدمرة اقتصاديا ودفعهم لتركها، مبينة أن المنطقة الصناعية التي سيتم إزالتها هي ملاذ كل المقدسيين وسيؤثر هدمها عليهم بشكل كبير.
نشكر الزميل مصطفى الصفدي ونبقى في القدس، حيث أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهرين بسبب الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا. وتواجد عشرات الآلاف من القدس والمدن والقرى المحتلة عام 48 لأداء صلاة الجمعة في المسجد المبارك بالتزامن مع ذكرى النكسة بصورة عكست حقيقة وعي الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية في المدينة المقدسة. التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة ملك عطايا.
عادوا والعودوا أحمدوا، كلما عز اللقاء تكون القدس جامعة. والاجتماع كان في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد انقطاع 69 يوما. أفواجا أفواجا دخل المصلون المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاقه بسبب تفشي وباء كورونا. 50,000 مصل من القدس والأراضي المحتلة عام 48 صافحوا وجه المسجد المبارك ملتزمين بالتعليمات الوقائية.
طبعا هناك بدأ حراس المسجد الأقصى منذ الصباح حتى وقت الصلاة وإقامة الصلاة توزيع الكمامات على جميع أبواب المسجد الأقصى وأيضا المعقمات، وأيضا إرشاد المصلين إلى أن يتوزعوا على جميع المساجد سواء المسقوفة أو الساحات والتباعد الاجتماعي. الحمد لله كان هناك استجابة من المصلين.
في ذكرى احتلالها سوى أصحاب القدس الصفوف في مشهد مقدسي إسلامي عربي يقاوم الوهم الإسرائيلي. فصلاة الجمعة تحمل دلالة عميقة في توقيتها، تتحد فيها مظاهر العبودية لله مع عقيدة راسخة بأحقية الفلسطينيين في القدس والأقصى ومن خلفهم الشعوب العربية والإسلامية.
نحن نريد فقط أن نعبر عن سعادتنا في رحاب هذا المكان، وخاصة هذا يوم الجمعة الفضيل. هذا يوم فرح وسعادة لكل الأمة الإسلامية، هذا يوم فرح بعد عودة إخواننا وأبناء شعبنا الفلسطيني إلى هذه الرحاب.
استهلت صلاة الجمعة بشوق كبير وانقضت بشوق أكبر إلى لقاء آخر، والحرص على سلامة المصلين كان واضحا جدا، ليس فقط في مواجهة تفشي كورونا وإنما في مقاومة وباء الاحتلال، بالعزم على استمرار الرباط في الأقصى المبارك وشد الرحال إليه والتنغيص على اقتحامات المستوطنين.
و ولتسليط الضوء أكثر على أهمية التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى في ظل مخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية، أجرى زميل عبد الله محمد لقاء مع المرابطة المقدسية زينات الجلاد، ننتقل إليه.
سيدة زينات، إذا أدى المواطنون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خاصة صلاة الجمعة بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا اليوم وفي ظل ما تتعرض له مدينة القدس، ماذا عن أهمية هذا الحضور لتعزيز صمود المواطنين في المدينة المقدسة؟
بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك، احنا بعد الكورونا ما صدقنا وقلنا هو يفتح. الاشي اللي بيقهر اكتر اشي انه مثلا انا مبارك كنت بصلاة الظهر وصلاة العصر، الناس بتيجي ما عاد الصلاة وبتروح، وبعد العصر عشان براد بتلاقيهم بقعدوا، بس احنا بدنا اياه يكون عامر بالفترات اللي بيجي فيه المستوطنين. انا كنت مبارح باب الرحمة اجوا طردوني الجيش ومخلونيش اقعد اتواجد باب الرحمة، هذا أمر خطير جدا. عمال الأمر بتطور أكثر، عمالهم بيحاولوا إنهم يقسموا التقسيم الزمان والمكاني.
نعم.
بالنسبة لصلاة الفجر الأعداد لا بأس بها، بالنسبة لانقطاع شهرين كنا نتمنى إنه يكون أكثر من هيك. زي الجمعات الماضية قبل وباء الكورونا كان أعداد هائلة كانت، فإحنا الحمد لله يعني المصلى القبلي كان مليان والمصلى المرواني كان مليان، صلينا بمصلى باب الرحمة ما كانش في عدد. فبناشد الجميع انه دائما الأقصى يكون عامر بالمسلمين، يعني هلا الأقصى اذا ما كانش فيه مسلمين بده يكون فيه مستوطنين، فأي انسان قريب من الأقصى او بتحله او بيقدر يوصل الأقصى ان شاء الله بيتموا عامر بالمسلمين. ولما نعهم امبارح قدروا يمنعونا لانه تمكن، لو كنت افطر ما قدروش يمنعونا.
سيدة زينات الجلاد المرابطة المقدسية، شكرا جزيلا لكم.
نعم، في ختام هذا اللقاء نشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة والإصغاء لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام.